أجر من إيمان بالنبي، أجر من إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.
اليهود والنصارى، اليهود الذين أرسل إليهم عيسى موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين بعث بهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل الكتاب وآمن بنبيه ثم من الله عليه بالإسلام فآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يؤتى أجره مرتين. ومن حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتعين على كل أحد من الجن والإنس أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من النار، ولا ينفعه قوله إنه يؤمن بنبيه، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا يدلنا على أن اليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن قولهم إنهم مؤمنون بنبيهم لا ينفعهم، لأن الله نسخ الشرائع ببعثته صلى الله عليه وسلم. ورجل والعبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، يعني حق سيده، يعني فهو يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده فله أجران. والرجل الذي له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في كتاب العلم، وهو الذي عقد له الترجمة في قوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله، لأن هذا في تعليم الأمة، وأما الأهل فهذا يفهم عن طريق الأولى. إذا كانت الأمة يعني يعلمها الرجل ويؤدبها ويكون مأجورا على ذلك، يعني ففيه بيان فضل تعليم الأمة، فإذا تعليم الأهل والزوجة الحرة من باب أولى. إذا كانت الأمة يعني تأديبها وتعليمها فيه أجر، فكذلك تعليم الرجل أهله زوجته يعني فيه أجر عظيم. ومن أجل هذا جمع البخاري في الترجمة بين الأمة والأهل، لأن الحديث في الأمة، ولكن يفهم من تعليم الأهل من باب الأول، يفهم من تعليم الأهل لهم الزوجة من باب الأولى. ورجل كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، يعني أجر لكونه أدبها وعلمها، وأجر لكونه أعتقها وتزوجها. حصل الأجر يعني في كونه حصل منه الإحسان من عدة جوانب، يعني في التأديب والتعليم وفي الإعتاق والتزوج لها. وفي أول الحديث قال: رجل آمن بنبيه. كلمة رجل هنا لا مفهوم لها، وكذلك المرأة الكتابية التي آمنت بنبيها وآمنت محمد صلى الله عليه وسلم لها هذا الأجر. وإذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، يعني معناه لا يخرج المرأة أو لا تخرج المرأة، وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما جاء دليل يخص الرجال عن النساء فهذا المعتبر الدليل، وإلا فإنه إذا لم يأتي دليل يبين أن هذا الحكم خاص بالرجال أو أنه من خصائص الرجال، فإن الأصل اشتراك الرجال والنساء في ذلك، وإنما ذكر الرجل أو لفظ الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال. ولهذا يأتي نصوص كثيرة في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر إناطة الأحكام بالرجال، مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان اليوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم أيضا حكمها حكم الرجل، وكذلك أول ما وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كذلك المرأة إذا وجد المتاع عند امرأة قد باعها وقد أفلست فإن الحكم ليس خاصا بالرجل، وإن ذكر الرجال هنا وفي هذه الأمثلة من أجل أن الخطاب في الغالب مع الرجال. وإذا فلا مفهوم له بمعنى أن المرأة إذا آمنت بنبيها ثم آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم سيكون لها الأجر، فالأجر للكتابيين الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا رجالا أو نساء. وإنما ذكر الرجل لهذا السبب الذي هو كون الغالب أن الخطاب مع الرجال، والنساء تدخل سبعة. وفي آخر الحديث أبو هريرة قال: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة.
عامر الشعبي
خذها بدون شيء، وقد كان يرحل في مثلها إلى المدينة، فيما هو دونها إلى المدينة. المقصود الذي يخاطبه الرجل أبو عامر الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد، الذي يخاطبه الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد وهو صالح بن حيان، وإنما يخاطب رجلا خراسانيا جاء وسأله عن الرجل يتزوج الأمر يتزوجها فساق له الحديث. جاء رجل خراساني إلى عامر الشعبي وسأله عن رجل يتزوج الأمة يعتق الأمة ويتزوجها، فقال: حدثنا أبو هريرة، ثم ساق الحديث. ومفهوم من ذلك أنه ما قال له الجواب إلا عن طريق إيراد الحديث كاملا، وهذه طريقة السلف أنهم أحيانا عندما يسألون عن شيء ويكون بيان هذه المسألة موجودة في الحديث يسوق له الحديث كاملا، يسوق له الحديث كاملا، وفي سوق الحديث يعني بيان الجواب لأنه أجابه وأعطاه الدليل، فهو بدلا من إجابته أعطاه الدليل المشتمل على الجواب، أعطاه الدليل المشتمل على الجواب. ولما سأل خراساني عامر الشعبي وساق الحديث وهو يشتمل على جوابه قال له: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. يعني خذ هذه الفائدة أو جواب هذه المسألة أو خذ هذا الحديث الذي هو مشتمل على جواب سؤالك بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. المقصود من هذا حث الشعبي هذا الرجل على حفظ الحديث وعلى حفظ هذا الجواب وعلى اهتمام به، وبيان أن هذا الجواب كان يتعب عليه أو على مثله أو على ما هو دونه ويرحل من أجل ظفره بالفائدة، وهو حصلها بدون سفر وحصلها بدون تعب، فهو ليس في ذلك امتنان، وإنما المقصود من ذلك حثه ولفت نظره إلى أن سلف هذه الأمة كانوا يرحلون في تحصيل الفائدة بدون عناء ومشقة، مع العناء ومشقة، وقد كان واحد منهم يرحل شهرا كاملا من أجل أن يحصل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يسمعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، يعني جماعة من التابعين يحدثون غيرهم من التابعين بحديث عن الصحابة، فما يكتفي الواحد منهم أنه سمع الحديث من تابع عن صحابي، بل يرحل ويسافر إلى هذا الصحابي من أجل أن يأخذ عنه مباشرة وبدون واسطة، يأخذ عنه مباشرة وبدون واسطة. وليس المقصود من ذلك الامتنان على هذا الرجل ويعني الإثلاء عليه جال عليه، وإنما المقصود من ذلك حثه وحثه إلى أن يحفظ هذه الفائدة وأن يهتم بها وأن لا يتهاون في أمرها، لأن هذه الصيغة التي قالها عامر الشعبي لهذا الرجل الخراساني يعني فيها الحفظ، فيها بيان الاهتمام بالشيء. وهكذا يعني كان العلماء عندما تأتي فائدة يعني يأتون بشيء يعني يشجع ويرغب ويحسن في الحصول على هذه الفائدة. ومثل هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام على أنه الإعلام، هذا كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة وكبير الفائدة، وصفه بعض العلماء والشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب له وأثنى عليه وقال إن هذا الكتاب جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه، جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه. مقصود من هذا الحث وبيان عظم شأن الفائدة وعظم شأن الكتاب يعني وحفظ الهمم إليه حتى يحرص عليه وحتى يطلع عليه وحتى يظهر به وحتى تحصل الفوائد. يعني المقصود أن مثل هذه العبارة من أبي هريرة من أمير الشعبي إنما هي لحفظ هذا الرجل على حفظ هذه المسألة جواب هذه المسألة وهذه الفائدة العظيمة التي سأل عنها وأجيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل عليها. ومثل هذا يعني أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم يعني لما جاء رجلان من التابعين من أهل الكوفة إلى عبد الله بن عمر وأخبروه بأنه وجد جماعة يتكلمون في القدر، يتكلمون في القدر، فقال أخبرهم بأنهم براء مني وأني براء منهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثنا عمر وساق حديث جبريل الطويل، والمقصود منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالتقى الحديث كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك هنا عامر الشعبي لما سأله خراساني عن الرجل يعتق الأمة ويتزوجها قال حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله يقول ثلاثة يتناجاهم مرتين، ثم ساق الحديث وفيه ورد كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها أحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فإذا فيه الجواب. فإذا كانوا عندما يسألون يأتون بالحديث ويسوقون الحديث الذي هو مشتمل على الجواب، ويكونوا أعطوا فائدتين، الفائدة الجواب على المسألة والفائدة الثانية ذكر الدليل عليها. فهو ساق الحديث الذي هو الدليل وهو مشتمل على جواب المسألة ويكون بذلك أفاد فائدتين، فائدة الجواب وفائدة الدليل، دون أن يقول الجواب هو كذا وكذا والدليل هو كذا وكذا، وإنما ساق الحديث مشتمل على الدليل على المسألة جواب المسألة وهو الدليل على حكم هذه المسألة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة، كانوا يرحلون وكانوا يشجعون على تحصيل العلم لا وعلى البصر له وأنه شيء نفيس حقيق بأن يرحل إليه وأن يسافر من أجله. وهذا من التشجيع وبيان عظم الفائدة وأنه لا ينبغي التهاون بها. وكذلك نحن في هذا الزمان الفوائد ومسائل العلم الله تعالى هيئها لنا تهيئة ما حصلت لأحد ممن كان قبلنا, وذلك عن طريق الطباعة والمطابع وآلات التصوير وكذلك ركوب الطائرات التي تقطع في ساعة ما تقطعه الإبل في شهر, يعني معناها الوسائل تيسرت لنا. فمعنى هذا يصدق علينا كلام عامر الشعبي هذا, وهو أن هذه الفوائد التي كان نحصل هذه الفوائد التي نحصلها بغير تعب ونحصلها بغير جهد كان يرحل بالمسألة الواحدة إلى المدينة, كان يرحل بالمسألة الواحدة إلى المدينة. أنا هذه الفوائد التي حصلناها يعني علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها وأن نستفيد من هذه الوسائل التي أتيحت لنا والوسائل التي يسرها الله عز وجل لنا, فهي مسؤولية الواجب علينا أن نضاعف الجهود وأن نعنى في تحصيل العلم. وقد هيئ الله لنا أسبابه عن طريق السفر ساعة واحدة مقابل شهر على الرواحل, والواحد كان يجلس ويكتب أو يستأجر من يكتب, ونحن ما نحتاج إلى هذا, نأتي لألف التصوير وندخل الصفحة أو الورقة ويخرج لنا بعد دقائق مجلد كبير عن طريق التصوير. أو كذلك نحصل كتاب مطبوعا ونقتنيه بدون ما نتعب في الكتابة أو نستأجر في الكتابة. ثم كذلك كون الإنسان يعلم أن هناك كتاب معين في بلد معين فيرحل إليه بالطائرة ساعة أو ساعتين قبل أن يرحل الأشهر في ذلك. وأما التنصيص على المدينة يقول عامر الشعبي فإن هذا مقصود يعني كان لما كانت المدينة يعني الصحابة متوافرين فيها فكان الناس يرحلون إلى المدينة من أجل أن يلقوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, من أجل أن يلقوا الصحابة ويأخذوا عنهم. كان هذا في زمن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرحل المدينة من أجل الاستماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة علي رضي الله تعالى عن الجميع كان يرحل المدينة. ثم ذلك تفرق حالته في الآفاق وكانوا يأخذون حديث أهل بلدهم ثم يذهبون إلى بلاد مختلفة, لأن يعني الصحابة تفرقوا, وجد منهم من كان في اليمن ومن كان في الشام ومن كان في مصر ومن كان في يعني في هنا وهنا. فإذا التنصيص على المدينة بأنها كانت ملتقى الناس وكانت مقصد. ومن أجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثر الآخرون عنه لأنه بقي في المدينة, كانت المدينة تقصد ووفى إليها, فمن كان فيها يكثر الآخرون عنه, من كان في المدينة كثر الآخرون عنه لأن المدينة تقصد ويستفيد الناس ممن كان فيها. والإسناد فيه في بعض النسخ حدثنا محمد هو بن سلام, وفي بعضها حدثنا محمد بن سلام, وفي بعضها حدثنا محمد دون أن ينسى. لكن النسخة التي فيها حدثنا محمد هو بن سلام هذا لا يكون كلام البخاري وإنما كلامه من دونه, لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو بن سلام, وإنما يقول حدثنا محمد بن سلام. ولكن البخاري يمكن أن يقول في شيوخ شيوخه، يعني عندما يروي عن شيخه وشيخه لا ينسب شيخه، فهو من أجل أن يميزه يقول هو فلان الذي سمعه من شيخه الاسم فقط، ولكن عندما يريد أن ينسبه لا ينسبه، لأنه لو نسب لفهم أن هذا كلام شيخه، ولكن من أجل أن ينسبه وأن يوضحه يوضح المراد ويزيل الإشكال يأتي بلفظ يشعر بأنه ليس لفظ الشيخ فيقول هو ابن فلان. أما البخاري عندما يروي عن محمد بن سلام لا يقول عن محمد هو بن سلام، لأن لا أحتاج إلى كلمة هو، لأنه يقول حتى محمد بن سلام هو شيخ. لكن الذي دون البخاري هو الذي يحتاج إلى أن يوضح هذا الشيخ في البخاري وأنه هو بن فلان. وإذن فهنا حدث محمد هو بن سلام لا يكون هو بن سلام كلام البخاري، وإنما كلام من دون البخاري. وأما البخاري فإنه يقول مثل هذا الكلام في شيخ شيخه، أما في شيخه لا يقول هذا الكلام، لكن تلميذ البخاري هو الذي يقول هو بن سلام، يعني لو سمع من البخاري محمد ويعني معروف يعني أنه يعني يحدث عن شيخ محمد بن سلام، فهو من أجل أن يوضح يأتي بلفظ يدل على المراد ويدل على أن هذا ليس كلام الشيخ. هذه طريقة المحدثين رحمه الله، وهذه من عنايتهم، وهذا كثير في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، يعني يقول الراوي يعني يأتي في الإسناد هو بن فلان، والمقصود بذلك أنه لم يقولها الذي روى عنه، وإنما قالها من دون الذي روى عنه، قالها من دون الذي روى عنه. ولم وكلمة هو يأتون بهو أو يعني فلان أو يعني بن فلان، يعني هذه يبينون أن المقصود أن الراوي عنه ما قال لم يقل هذا، ولو أنهم قال فلان ابن فلان لظن أن الراوي عنه هو الذي قال فلان ابن فلان، لكن لما جاء هو ابن فلان أو يعني فلانا عرف أن هذا ليس كلام الراوي عنه، وإنما هو كلام من دونه أتى بما يوضحه ويبين المراد، وأتى بهذه الصيغة التي عرف بها أن الكلام ليس كلام الراوي عنه. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم وحرصهم على المحافظة على الصيغ وفقا لما سمعوها من مشايخهم، وإذا أرادوا أن يضيفوا شيئا أتوا بشيء يدل على أن لفظ منهم. فهذه العبارة وهي ابن سلام هو ابن سلام، ولكن كما قلت لم يقل هذا البخاري، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سلام، ولكن اللي يحتاج إليه هو الذي يسمع من البخاري عندما يريد أن يوضح، يعني يضيف إلى كلام البخاري عبارة تبين المراد وتعيين شيخ البخاري وقول هو ابن فلان. قال حدثنا محمد بن سلام
قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن
صالح بن حيان، هذا صالح بن صالح بن حيان، وحيان الذي هو جده او جد ابيه لقبه حي، وهو مشهور بلقبه اكثر من اسمه، وكذلك اولاده ينسبون اليه فيقال عنهم من حي، ولهذا كثيرا ما يقال صالح بن حي هو صالح بن حيان، صالح بن حي هو صالح بن حيان. وإنما أحيانا يذكر يعني جده بالاسم، وأحيانا ينكر باللقب، واللقب أشهر من الاسم. ولهذا كثيرا ما يقال عنه صالح بن حي، وهو من الفقهاء، هذا من الفقهاء ومن المحدثين، ولهذا يأتي في الفقه قال به فلان وصالح بن حي. هو صالح بن حيان، هذا هو صالح بن حيان الذي يروي عن عامر الشعبي. وكما عرفنا قد يفهم الجملة اللي في آخر الحديث أن الشعبي قال عن صالح بن حيان، وهو إنما قال هذه خراسانية فعلا، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وأن صالح بن حيان يعني روى عن الشعبي أنه جاءه رجل خراساني وسأله عن رجل تزوج الأمة يعتقد أنه يتزوجها، فقال حدثني أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا
عن أبي بردة.
عن أبي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال يقول فيعت الإنسان أجره مرتين ثم قال أعطيناكها ثم أعطيناكها بدون شيء وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث بعد ما عقد البخاري فرحنا السادقة وهي تعليم الرجل أمته وأهله، عقد هذه الترجمة وهي عظة الإمام النساء وتعليمها، يبين أن تعليم النساء أمور دينهن هذا أمر مطلوب وليس خاصا بالزوج أو بالرجل يعلم أمته وزوجته، وإنما أيضا التعليم يحصل من يعني من الإمام ومن الخطباء، يعني يقومون بهذه المهمة ويحصل منهم التعليم والعظة النساء وبيان ما يعني يحتاجنا إليه وما يعني يفيدهن، وهذا هو سبب في كون البخاري أورد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، لأن هناك تعليم خاص وهنا تعليم عام، هناك تعليم خاص من خاص رجل يعلم أمته وزوجه، وهنا إمام يعلم النساء ويعظهن ويخطب فيهن، وهذا انما كان في خطبه العيد كما جاء في طرق الحديث ان سلم لما خطب العيد ذهب الى النساء ومعه بلال واعظهن فقال تصدقنا يا معشر النساء فان كنا اكثر حطب جهنم، فهم لا يتصدقن. وهذا الحديث يعني فيه بيان السبب كونه ذهب إليهن لأنه ظن أنه لم يسمعهن. هذا يفيد أن ذهابه إليهن يعني من أجل أن الصوت قد لا يصل إليهن وقد لا يسمعنا، لهذا قال ظن أنه لم يسمع يعني لم يسمع النساء، فذهب إليهن وخصهن بالموعظة وحثهن على الصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم. فجعل النساء يلقين من أقراطهن وخواتينهن، كانت المرأة تنزع القرط من أذنها وتنزع خاتمها وتلقيه في الثوب الذي نشره بلال من أجل أن تلقى فيه الصدقات نار، ويخسر العذاب من جيبها من العذاب، لأنهن يعني لما أخر أن هناك رحضة بجهنم أرشدهن إلى الشيء الذي يخلصهن منها وهو صدق. لهذا جاء في الحديث تقل النار ولو بشق ثمرة، تقل النار ولو بشق ثمرة، حس على الصدقة، الصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للنساء السلف الذي به يسلمن من النار والذي يدفعن به عن أنفسهن النار، وذلك بالصدقة، فدلنا هذا على فضل الصدقة. وكذلك يدل على أن المرأة تصدق من مالها بدون أن يزوجها، لأن النساء لما وعظنا جعلنا نزعنا من أقراطهن أقراطهن من الأم الآلام والخواتيم. ثم أيضا هذا يدلنا على المبادرة إلى الصدقة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ما صبرت الواحدة حتى تصل البيت وتعطي مما في البيت، بل بادرت إلى أنها تخرج مما كان معها من حليها وزينتها. فهذا يعني يدل على ما كان عليه نساء الصحابة، نساء الصحابيات رضي الله عنهن عنهن وأرضاهن، من المبادرة إلى الخير والصدق إليه، وأن الواحدة تبادر إلى فعل الخير. وهذا هو الدليل الواضح على هذا، لأن كان بإمكان المرأة أن تصبر حتى تذهب البيت ثم تأخذ وتأتي وتعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة من أجل وجهها، ولكن لما كان معها الأقراب والخواتيم يعني جعلنا يأخذن من أقراطهن وحليهن. وفي هذا دليل على أن يعني خروج المرأة يعني بزينتها ورجال خاتم ورجال خرط، لأنهن ذهبن يوم صلى خرجن إلى مكان صلاة العيد وهن عليهن هذا، ولكن كما هو معلوم الزينة تخفى ولا تظهر، بل إن الله عز وجل نهى إذا كانت الزينة يعني خفية والتحرش يعني يظهر هذه الزينة منع من ذلك، قال ولا يغضبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني يعني الزينة تخفى، ولكن كل مرة تخرج يعني وعليها الأقراض والخواتيم، كان دلنا هذا على جواز مثل هذا، ولكن هذا مع الإخفاء وعدم إظهاره. لكن عند ما وعظنا وذكرنا بالله عز وجل وخوفنا من النار حصلت منهن مبادرة إلى الصدقة وأخرجنا مما معهن من زينتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
باب الحرص عن الحديث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
هذا الحديث عقده البخاري عقد الترجمه والحق على الحديث، وساق هذا الحديث من اجل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا ابي هريره، فظننت انه لا يسالني احد عنه غيرك لما علمت من حرصك على الحديث. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على الحديث، دلنا هذا على فضل الحرص على الحديث. محل الشاهد منه هذه العباره، لأن مثلا قال أبي هريرة لما عليك من حرصك على الحديث، لأن مثلا أثنى عليه في حرصه على الحديث، دلنا هذا على الحث على طلب الحديث وعلى الحث عليه وعلى السعي في تحصيله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حرصه على الحديث، فدلنا على فضل الحرص عليه، وأن تحصيل العلم إنما يحصل في الحرص عليه وبسعف في تحصيله. قد عرفنا فيما مضى انهم كانوا لحرصهم على الحديث يسافرون الشهر واقل واكثر في سبيل تحصيل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دلنا هذا على الحث على تحصيل الحديث وعلى الحرص في طلبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على ابي هريره بحرصه على الحديث، ففيه بيان فضل أبي هريرة، فهي منقبة لأبي هريرة، وبيان لفضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبيان لفضل الحرص على الحديث وعلى تحصيله والحرص عليه، وأيضا على دليل على الثناء بالوجه إذا كان فيه مصلحة ولم يخشى أن يترتب عليه مضرة، إذا كان فيه تشجيع وفيه تحث على يعني مضاعفة الجهود، ومن غير أن يخشى مضرة على الممدوع. أما إذا كان يخشى أن يترتب عليه مضرة فإنه لا يشرع، وإنما يعني في مثل هذه الحالة التي فيها تشجيع وتأييد وحث وحفز للهمم لا بأس بذلك، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، لأن يعني مثلا قال فقد علمت أنه لا يسأل أحد عنه غيرك لما علمت من خلفك على الحديث. بهذا ثناء عليه، وخذ من هذا تشجيعه وحثه وحفظه على أن يحرص على أن يستمر على ما هو عليه، وأن يحرص ويجيد بالحرص على تحصيل الحديث وتحصيل العلم. وكما سبق ان عرفنا العلم لا يحصل بالراحه، كما قال يحيى بن ابي كثير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، قال لا يستطاع العلم براحه الجسم، لا يستطاع العلم براحه الجسم، العلم لا يحصل براحه الجسم، وانما يحصل بالتعب والمشقه. ولهذا جاء الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصة الجنة في المكاره، الطريق الذي يؤدي الى جنة يحتاج الى صبر ويحتاج الى عنا ويحتاج الى فيه عنا وفيه مشقة ويحتاج الى صبر، ما يحصل شيء بلا شيء، لا يحصل الشيء بلا شيء، وانما يحصل الشيء ببذل الشيء، ببذل ما يستطيع الانسان من الجهد والوقت، هذا هو الذي يحصل العلم ويحصل الفوائد. وابو هريره سال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، المفروض ان اسعد يعني من هو السعيد فيها، من هو السعيد فيها. وقيل انها اسعد هنا ليس على بابه، وانما المفروض منه مفروض السعيد، ويشهد على تفضيل. فقيل انه تفضيل, وذلك ان الشفاعة تكون لكل يعني من ليس بمشرك, من ليس بمشرك فانه اهل للشفاعة وان يشفع له, ولكن الناس متفاوتون, هؤلاء من يشفع لهم متفاوتون. فمن الناس من يكون عنده الاخلاق, فهذا هو الذي يكون اسعد من غيره ومن كان دونه. فمن العلماء من قال انه ليس افعى تفضيل, وانما هو يعني بمعنى السعيد. ومن الناس من قال انه افعى تفضيل, والناس متفاوتون, يعني من كان يعني مخلصا ومن كان عنده الاخلاص فهو احق ممن حصل عنده الخلل في الاخلاص. من كان عنده الخلل هو مثلا قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. المقصود ان يعني الرسول قال لا اله الا الله خالصا من قلبه, ولا اله الا الله لابد ان يضاف اليها محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام, وهما متلازمتان, شهادتان متلازمتان, من شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم ينفعه ولم يقبل منه, بل لابد من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشهاده بالله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله, فلا بد من الاثنين. ولكنه يذكر الشهاده لله بالوحدانيه لانها يعني اصبحت يعني كان الاثنتين بما ذلك الشيء الواحد, وانه اذا ذكرت الشهاده لله الوحدانيه فالاخرى معها ولا تنفك عنها, ولا تنفع الشهاده لله بدون الشهاده لله بالوحدانيه بدون الشهاده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله, فلا بد من الشهاده لله بالوحدانيه ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. وانما يذكر الشهاده لله بالوحدانيه لان الثانيه هي معها ولا تنفك عنها, لا تنفك عنها.
باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه, فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم, فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك, يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
هذه الترجمة ويقول هباب كيف يقبض العلم, يعني يبين أن قبض العلم إنما يكون بموت أهله وموت حملته, لأن العالم الذي عنده العلم إذا مات علمه معه إذا لم يؤخذ عنه, وإذا لم يكتب مؤلفات تكون بعده فإن العلم علمه يذهب معه, وهذا هو قبض العلم, هذا هو قبض العلم, لأن العلم لا يقبض ابتداعا ينتزع من قلوب الرجال خذوا الرجال, وإنما يقبض بموت أهله, فإذا ماتوا ذهب علمهم معهم إلا إذا أخذ عنهم أو كتب وبقي بعدهم. ولهذا جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع علمه عمله إلا بالجلد, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم صالح يدعو له أو علم ينتفع به فمن أخذ عن التلاميذ أو له مؤلفات بقيت بعده واستفاد منها الناس فهذا هو الذي يبقى بعد موته. وأما إذا لم يؤخذ منه العلم ولم يكن له مؤلفات فإن ما معه من العلم يموت معه ويذهب معه يعني لا يظهر به. وإذا فذهاب العلم بذهاب أهله وذهاب حملته. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة فقال باب كيف يقبض العلم كيف يقبض العلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز في ولايته وكانت في نهاية المئة الأولى لأنه تولى سنة 90 ومئة واحد إلى مطول سنتان فكتب إلى أبي بكر بن حزم وكان عامله على المدينة وجاء في بعض الآثار أنه كتب إلى عماله يعني أن أكتب ما عندكم من العلم فإني خشيت دروس العلم يعني دروسه يعني كونه يندرس ويذهب ويذهب بذهاب أهله. فقبل ذلك كان الناس يعتمدون على الحفظ ولكن الأشياء التي خشي على القرآن خشي على السنة وهي كون الحفظ يعني كون أهل العلم يموتون دون أن يدون ما عندهم من العلم دون ما عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر عماله بأن يدونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت دروس العلم يعني دروسه يعني اندراسه وذهابه بذهاب أهله. والشيء إذا كتب حفظ عليه والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ كتاب حفظ صدر وحفظ كتاب. ولما كان حفظ صدر يذهب بموت صاحبه فإن حفظ الكتاب يعني وكتابة العلم في الكتب يعني ونقلها يعني هذا في محافظة على العلم وفي حفظ له. فمن أجل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عماله وكما في بعض الروايات وهنا إلى عامله أبي بكر بن عمرو بن حزم بأن يكتب وكان عامله على المدينة أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليخشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
يعني هذا يعني بعد أن ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وساقه بدون إسناد ثم بعد ذلك أتبعه بالإسناد لكن لما أتبعه بالإسناد يعني بين أنه إلى ذهاب العلماء يعني كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وأما ما بعده فليس من كلام عمر بن عبد العزيز ليس من كلام عمر بن عبد العزيز ولكن البخاري رحمه الله لما أورد الأثر يعني أضاف إليه هذا الكلام ثم أتى بعد ذلك بالإسناد الذي هو إسناد لهذا الأثر وبين الذي انتهى إليه كلام عمر وهو قوله إلى ذهاب وقول ذهاب العلماء. أي لما بعده ليس من كلام عمر وإنما هو من كلام البخاري يعني يبين فضل وأهمية نشر العلم وحفظه والمحافظة عليه. ولما ساق هذا الكلام المتصل وكان بعضه ليس لعمر أكل بذلك بالإسناد وأشار إلى نهاية كلام عمر. وفي هذا بيان الحث على كتابة العلم وعلى نشره وعلى إفشائه وعلى يعني التمكين الأكبر أو الكثير من تحصيله، وأن لا يكون سرا بل يعلن ويظهر، فإنه بإظهاره وإعلانه يكثر حملته ويكثر نقلته، بخلاف ما إذا يعني جعل سرا ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فإنه لا تحصل الفائدة على الوجه الأكمل، لأن الكثير من الناس.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
هذا الحديث يبين ما ترجم له المصنف، لأنه قال كيف يقبض العلم، وهذا الحديث يوضح كيف يقبض العلم، لأنه هو قال إن الله لا يقبض العلم إذا يعني ينتزعه من قلوب العباد، لأننا يعني يقبض العلم في موت العلم، حتى إذا لم يبقى يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا في غير علم فضلوا وأضلوا. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية قبض العلم، وأن الله لا ينزعه من قلوب الرجال ولكن يقبله بموت أهله، والله تعالى على كل شيء قدير، يعني هذا على أن ينزع من قلوب الرجال، ولكنه شاء أن يكون قبضه في هذا الذي هو موت أهله وموت أهله. وفي هذا تنبيه على اقتنام الفرص وأخذ العلم من أهله قبل أن يموتوا ويذهب معهم من العلم. ونحن نعلم ونشاهد أن هناك يعني بعض العلماء عندهم علم عظيم ويحرص على تحصيل ما عندهم، ولكن لما ماتوا فقدهم الناس وهم أحوج ما يكونون إليه. وأقرب مثال لنا الشيخ محمد بن شقيق رحمه الله، فكان بيننا وكان موسوعة علمية التفكير والحديث واللغة كلام العرب وكثير من الفنون، ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل وفقد الناس. والشيء الذي بقي معنا هو كتابه أضواء البيان، هذا الكتاب الذي كتبه وكذلك الكتب الأخرى، هذه التي بقيت لنا من علمه، هذه الموسوعة العظيمة ذات العلم العظيم الذي عنده والحافظة القوية ذهبت معه، وبقي لنا هذا الذي كتبه كتاب أضواء البيان وغيره من الكتب التي كتبها. دل هذا على يعني أن يعني كما هو واضح هذا الحديث يعني يبين أن موت أنها قبض العلم هنا هو قبض أهله، فإذا قبض أهله الناس لا بد لهم من مرجع يرجعون إليه، فإذا لم يكن هناك عالم اضطر الناس إلى أن يعني يرجعوا إلى من كان عندهم ممن هو مقصر وعنده قصور فيفتون بغير العلم فيظلون ويظلون. دل هذا على كيفية قبض العلم وعلى الحرص على تحصيله وأخذه من عملته وتلقيه منهم، وأيضا كذلك هم يعني يحرصون على بذله وعلى نشره وعلى كتابته والإفادة له. وفيه من الرؤوس الذين يتخذون وهم جهلة فيرجع الناس إليهم يكتفونهم فيخلقونهم بغير علم فيظلون ويظلون، وفي هذا خطورة الفتوى بغير علم، لأن من أفتى بغير علم فإنه لا يكون ضالا فقط بل هو ضال ومضل، ضال في نفسه ومضل لغيره ومضل لغيره. ثم بعد هذا قال الفربري أو الفربري، وهذا هو راوية البخاري الذي روى عنه الصحيح وله زيادات قليلة في الأسانيد، هذا منها وهذه من زيادات الفربري وهي قليلة جدا في صحيح البخاري، وتمييزها بذكره وهذا من هذه الزيادات القليلة الموجودة في صحيح البخاري.
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين.
حدثني
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث.
هذا الحديث يعني ترجم عقد البخاري قال هل يكون النساء
هل يجعل للنساء يوم على حدة للنساء يوم على حدة
يوم على حدة
في العلم
يعني هل تخص النساء في يوم من الأيام يعلمنا فيه؟ ثم صرف على الحديث الذي فيه أن النساء قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم طلبنا عليك الرجال، الرجال هم يخترقون معك كثيرا ويصنعون منك كثيرا ونحن لا نوفر بما ظفروا به، فاجعلنا يوما
فاجعلنا يوما من نفسك
وعايهن. ثم جاء إليهن وعظهن وأمرهن، وكان مما قال أبو صلى الله عليه وسلم ما نكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت المرأة هو اثنين، فقال كل هو اثنين. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النساء الصحابيات من الحرص على معرفة الحق وعلى تلقي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلبنا منه أن يخصهن يوم يعني يأتي إليهن ويسمعن منه الحديث. فوعدهن ووفى عليه الصلاة والسلام وجاء إليهن ووعظهن وأمرهن. وكان مما قال وهو يعني يكون في فقد الأولاد صغار ما من كنا رأى تقدم ثلاثة لم يبلغوا
لا إلا ما في إلا كان لها حجابا من النار ما فيها لم يبلغوا
في الحديث الآخر
هنا.
إلا كان حجابا لها من النار. فقالت امرأة واثنين فقال واثنين فدلنا هذا على يعني تعليم النساء وعلى عظتهن وعلى أن فقد الأولاد إذا فقدوا وهم صغار وحصل الصبر فإنهم يكونون حجابا من النار لمن في آبائهم. وهذا الحديث وهو ذكر المرأة لا يدل على اختصاص النساء بهذا وأن الرجال لا يحصلون هذا الأجر, بل هذا مثل ما تقدم يعني الشيء الذي يعني يكون من خصائص النساء لا يشارك الرجال, والذي من خصائص الرجال لا يشارك النساء هذا يختص به.